السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ معكم أيها الأحباب هذه الحلقة بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخر هذه الآية. أيها الأحباب، موضوع حلقتنا سيكون بإذن الله تعالى على رمضان والجيران. رحبوا معي بفضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
ونحن نتكلم على رمضان والجيران. كما أسلفت لك قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أنا واحد من الناس أستحي أن أتكلم في هذا الموضوع لأني مقصر مع جيراني، ولكن لابد أن نتكلم وأن نذكر. ما دام الإنسان مقصرا، على الأقل قد يكون سببا في أن يرتبط الآخرون بجيرانهم. قد تكون هناك أسباب كثيرة دعت إلى قلة الترابط مع الجيران أو غيره. على العموم، نريد أن نتعرف ما هو المقصود بالجار، وكيف حث الإسلام على التواصي بالجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فإن الجار أو مصطلح الجار شرعا هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، قريبا أو بعيدا، هذا يسمى جارا. ومفهوم الجوار أعم من مجرد الجوار في المنزل، يشمل الجوار في المتجر والجوار في المكتب، بل يشمل الجوار بين الدول، وأيضا يشمل الصاحب في السفر. كل هذه الأنواع من الجوار للجار على جاره حقوق وعليه واجبات يحسن به أن يرعاها. واختلف في حد الجار، قيل هو من يكون عن بيتك مقدار 40 بيتا، وقيل كلام طويل، لكن خلاصته هم الذين يجمعهم، قد نقول حي واحد أو مسجد واحد أو ما عرف في الاصطلاح أنه جار، وإن كانت الحقوق تعظم كلما قرب الجار. فالقريب الجار القريب الملاصق أعظم من الذي بعده، والذي بعده أعظم من الذي بعده. فيعني هذا هو خلاصة يعني مفهوم الجوار. ثم إن الإسلام قد أوصى بالجوار أعظم وصايا، وهذه الآية آية الحقوق العشرة التي ذكرتموها في مستهل هذا الحديث هي مما يؤكد حق الجار. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحديث متفق عليه، فليكرم جاره. انظر كيف ربط إكرام الجار بالإيمان بالله واليوم الآخر، بل بلغت الأمر يعني لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
يعني أصبح مثل القرابة تقريبا،
من عظم حقه. يعني ظننت أنه سيورث، أن الجار سيرث جاره من عظم حقه. وأيضا وردت الأحاديث الكثيرة في الحث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني فيه معنى أن الجار يحسن إلى جاره، وأن الجار يتقبل هدية جاره ولو كانت الفرس وهي حافر الشاه.
وإذا طبخ مرقة
فليطعم جاره. نعم.
فضيلة الشيخ، تكلمنا عن حد الجوار وعن معنى الجوار في الاصطلاح. هل الجار الذي أكون مسؤول عنه الجار القريب، أو أنتبه أيضا إلى الجار البعيد يدخل تحت مسؤوليتي أيضا الجار البعيد؟
نعم، يعني الجار كما مر قبل قليل، الجار القريب هو الأولى، هو الأولى. والنصوص وردت في الجار الأقرب فالأقرب، ولكن الجار البعيد له حق كما سيأتي في يعني غضون الحديث. يعني
إن شاء الله. حقوق الجار حقوق كثيرة، لو أجملناها في بعض الأمور، فحق الجار من حقه أن نتنبه له، أن نسلم عليه، من حق الجار أن نزوره، أن نعوده، أن نتعرف على أوضاعه، بودنا لو تعرفنا على شيء من هذه الحقوق أو تجملونها لنا في أصول معينة.
حقوق الجوار أو حقوق الجاري على جاره كثيرة، وتكاد ترجع إلى 4 حقوق. الأول إكرام الجار، كما في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني هذا هو الحق الأول. والحق الثاني هو يعني إكرام الجار والإحسان إليه.
ماذا يدخل في إكرام الجار والإحسان
إليه؟ يدخل فيه السلام عليه، يدخل عليه رد السلام، يدخل عليه إطعامه الطعام، يدخل عليه مواساته، تعزيته، تهنئته، مشاركته أفراحه وأتراحه. أيضا الحق الثاني، الحق الأول إكرام الجار، الثانية حماية الجار. كان أهل الجاهلية يفاخرون في حماية الجار، يفاخرون، وكانت كان للجار منزلة، وللجارة بالذات منزلة أعظم من الجار، وكانوا يفاخرون في ذلك. وهذا ينقلنا للحق الثالث، وهو الأول ما هو وش قلنا؟
الحق الأول
الإحسان للجار وإكرامه، الثاني حماية الجار، الثالث كف الأذى عن الجار لأي صورة من الأذى، سواء بأذيته بالجلبة وبالأصوات، أو بأن يوقف السيارة أمام بابه بحيث لا يستطيع أن يخرج أو يدخل، أو بالأشجار المتدلية عليه المتساقطة، أو بأذية الأولاد للجار، أو بشتمه، أو بتتبع عورته، وقد ورد النهي الشديد في تتبع عورة الجار، وكان الجاهلية يفاخرون ببعدهم عن ذلك. كان عنتر يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والحق الرابع هو تحمل أذى الجار، يعني من حق الجار أن تتحمل أذاه، وإن كان الإنسان مأمورا شرعا بأن لا يؤذيه. ولهذا ورد في المرأة التي كانت تتصدق بالأثواب، وهي جمع ثور، وهو الأقط المستحجر، اللبن المستحجر، الأقط، وتتصدق وتصلي الليل، ولكنها كانت تؤذي جيرانها سليطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار بسبب أذية الجار. ومن حق الجار أن تتحمل أذى، تحمل بعض الأذى أحيانا غير المقصود، أو الأذى الذي ليس فيه غضاضة، وإن كان الكرام من الناس يتحملون ما هو فوق ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة حتى لجاره اليهودي، وكان لأبي حنيفة رحمه الله جار، وكان يؤذيه بالليل، إذا اسود جنح الليل قام هذا الشاب الطرب وأصبح ينشد ويرفع صوته بالغناء: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وأبو حنيفة يستمع كل ليلة هذه الهزوجة دون أن يتكدر أو يتأثر أو يعاتب. في يوم من الأيام فقد هذا الصوت فسأل عنه، فقيل هو عند الأمير وقد قبض عليه في شأن من الشؤون وأودع السجن. فقام أبو حنيفة إلى الأمير وشفع له، وعندما خرج أمسك بيده وقال: هل أضعناك يا فتى؟ قال: لا والله، ما أضعتني وأحسنت جواري، ولا أعود لما كنت أفعله.
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جاره اليهودي يلقي في طريقه الشوك ففقده ذات مرة، لو سمعنا هذه القصة من فضيلة الشيخ.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه، وقد زار جاره اليهودي وكان له ابن على فراش الموت، فأمره بأن يسلم ولقنه الشهادة، فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فمات هذا الولد على الإسلام، فقال: الحمد لله الذي أنجاه الله بي من النار.
وما قال له أطع أبا القاسم إلا ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يؤمن بهذا اليهودي.
ما قال أطع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطع أبا القاسم،
أطع أبا القاسم طاعة لجاره. فضيلة الشيخ، كان الجوار في السابق يعتبر تربية بحد ذاته، هذه الأيام السابقة نتمنى أنها لو كانت تعود، لو كان الابن يخرج إلى الخارج وأخطأ الابن خطأ، فإن الجار سيساهم بتربيته، وتجد ولي الأمر لا يغضب من ذلك وإنما يؤيد جاره على هذا. أما الآن لو حاول تقويمه أو تربيته فكأن الجار يقول له: ليس لك شأن في ابني. هذه تحصل كثيرا، وهذا مما جعل الجيرة فيما بينهم تكون مقتصرة، تكاد تكون على السلام أو فقط أو على الترحيب، لا يحاول الآخر أن يتدخل بشؤون الآخر. لو علقتم على هذا الموضوع.
هو يوجد في بعض الأحياء وبعض البيوت، بل في العمارة الواحدة، من يمكث 5 سنوات ولا يعرف جاره، وهذه مصيبة. ويوجد ولله الحمد من الجيران من يتعاملون وكأنهم بيت واحد، سواء في الطعام أو سواء في أي شأن من شؤونهم. والأولاد، الجار إذا غاب قد يغيب فترة طويلة ولا يخاف على البيت، لعلمه بأن جاره سيقوم بشؤون بيته وسيعامل أبنائه وكأنهم أبنائه. هذا موجود، لكن ينبغي أن نشيع هذا المعنى بكثرة، وأن نحيي مفهوم الجوار من تلقاء أنفسنا، بالإحسان إلى الجيران، بكف الأذى، بتحمل الأذى، بالإهداء للجار، بالقرب، حتى يتحقق هذا المعنى الشرعي العظيم، وحتى ننعم بهذه الرابطة العظيمة وهي رابطة الجوار.
من الأمور الجميلة في شهر رمضان دائما والعادات الطيبة أن الجيران يتهادون فيما بينهم ببعض الأطعمة، ألوان من الأطعمة، وهذا قد يذكر الآخر بجاره أني أنا بجوارك وأهديت لك، وبالتالي هو يهديه. طبعا هذه ليست بالأشياء الثقيلة على أي أحد من الأسر، وإنما هي أشياء بسيطة يعني تشيع روح تبادل الهدايا.
الهدية بمعناها ليس بقيمتها، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
نعم،
الفرس يعني حافر الشاه، لا تحقرها. هذا فيه معنى التهادي، وفيه معنى قبول الهدية، لأن بعض الناس قد يكون ذا منصب أو ذا مكانة فيحتقر هذه الهدية ويردها ويجرح قلب جاره. فهذا يشير إلى أن الجيران ينبغي أن تكون بينهم الألفة والمودة. والهدية كما قال أول: إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، وأبلغ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا.
ذكرتم قبل قليل قصة الإمام أبي حنيفة مع جاره الذي قال: أضاعوني، ولكنه قام به خير ما يقوم به جار لجاره. بصراحة نود مزيدا من القصص في هذا الجانب، لأن القصة أثبت للمعنى أيضا.
هناك قصص كثيرة. كان جار لسعيد بن العاص، سعيد من الأجواد من الكرام، فأراد أن يرحل وأن يبيع بيته، فوصل مبلغ البيت إلى 100,000 دينار، والظاهر أن العقار كان مرتفعا من في تلك الأيام. فلما وقف البيع عند هذا المبلغ قال: هذه قيمة البيت، ولكن ما قيمة جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: هل يشترى جوار قط؟ قال: نعم، كيف أفرط بجار إذا غبت سأل عني، وإن حضرت ابتدرني بالسؤال، وإن احتجت أعطاني، وإن لم أسأل ابتدرني، وإن قابلني ابتسم في وجهي، من لي بهذا الجار؟ لا أبيع هذا البيت ولا أفرط بجوار سعيد. فعلم سعيد فأعطاه قيمة منزله 100,000. وكان كعب بن مامة الأيادي اللي ضرب به المثل بالوفاء، وبالجاهلية كان إذا مات شاة لجاره أخلفه عليها، وإذا مات له ولد أعطاه ديته، وعمره 20 سنة لما مات كعب بن مامة. وأيضا يعني هناك قصص في الوفاء للجيران، يعني أحيانا بعض الناس يفي لجيرانه، وبعض الجيران إذا أراد أن يرحل عنهم جار محبوب استماتوا في سبيل إبقائه، وحرصوا على البحث عن الأسباب التي تثنيه عن الرحيل عنهم، لأن الجار نعمة من نعم الله عز وجل. يذكرون أن أبا البركات التلمساني، أحد علماء تلمسان، ضاق عليه الرزق في تلمسان فأراد أن يرحل، فلما عد عدته وحمل متاعه ودوابه يريد أن يرحل إلى المشرق يبتغي الرزق، ضاقت صدور الناس: عالم تلمسان سيرحل عنا. فقام له شاعر يقال له ابن خاتمة، وقف له في الطريق وقال ثلاثة أبيات ثنته على الرحلة، وقال أبو البركات والله لا أرحل من إقليم يقال له يقال فيه مثل هذا.
ألغى خطة كاملة بسبب ثلاثة أبيات.
يقول أشمس الغرب حقا ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة، وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة. لاحظ أشمس الغرب، الشمس خرجت من مغربها. لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقيم القيامة، لأن الشمس إذا خرجت من مغربها قامت القيامة، وشمس المغرب إذا خرجت من مغربها الذي هو العالم قامت قيامة قلوبنا. فقال والله لا أرحل من إقليم يقال فيه مثل هذا.
يا سلام، يعني صور جميلة. هذا الذي يريد أن يتمسك بجاره، وهذا الذي عنده الجار الذي عنده استعداد أن يضحي بكل شيء لما عرف محبة إخوانه له وجيرانه له. ولكن أيضا هناك بعض الصور التي تكون سيئة للجوار، ليست الدنيا كلها أيضا فيها الجوار الطيب. يعني هل هناك مظاهر للتقصير مع الجيران؟
نعم، ولهذا ورد النهي، يعني ورد النهي الحديث أن 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 عظم شأن الزنا بالجارة أشد عشر مرات، لأن الجار محل الأمانة، ويدخل تحته أمور منه التلصص على الجار وخيانة الجار وتتبع عورات الجار وأذية الجار بأي نوع من الأذية، وقد ذكرنا قبل قليل شيئا من ذلك. ومنها مثلا ترك المياه أمام الجار، يعني أحيانا بعض الجيران لا يبالي بالماء إذا صار يتسرب عند جيرانه، وأحيانا قد تكون بعض الروائح المؤذية، قد يكون الإنسان أجلكم الله عنده بيارات في الشارع فتؤذي الجيران دون أن يتعاهدها، وقد يكون عنده بناية أو عنده حفرة، هو الجار محتاج إلى أن يصبر عليه جاره، لكن أيضا لا ضرر ولا ضرار. قد يكون عنده بناء، أول ما ينتهي البناء يبعد هذه آثار البناء، قد يكون يحتاج إلى حفرة قريبة من البيت فيحسن به أن يضع عليها سياج حتى لا تؤذي أولاد جيرانه. أيضا بعض الجيران، بعض الناس يستضيف الناس البعيدين ولا يفكر مرة أن يستضيف جاره، محل الجار إذا رأى البعيد يقدم على جاره وهو لم يدعى. بعض الناس قد يقول أدعوه ولا يأتي، أدعوه ولو لم يأتي، مجرد الدعوة هذه طيبة، ويقال للجار إذا دعاك جارك فتعال. أيضا يحسن بالجار أن يحسن الظن بجاره، إذا رأى الناس يأتون إليه ويخرجون ألا يقول يعني يكبر عليه ذلك، لماذا لم يدعني، ربما قد نسي، ربما المناسبة قد لا يعني تناسب أن يدعى لها بعض الناس. المهم يقوم بين الجيران حسن الظن، تقوم بينهم المودة، تقوم بينهم الرحمة، تشيع بينهم هذه الروح حتى يسعدوا بأنفسهم.
عندما تتكلمون عن صور من الإحسان إلى الجار وصور من التقصير مع الجيران، أتوقع أن كل من يشاهدنا أو يستمع لنا فإنه له ملاحظة على ذلك، له تجربة مع ذلك، له قصة وحادثة طريفة يشاركنا فيها، لأن الجار يتجاور معه ويتعامل معه يوميا، يخرج هو بسيارته وهذا يخرج بسيارته، هذا يمشي وهذا يمشي، إما أن ينتقيان وإما أن يرى كل واحد منهما الآخر. فأتصور أن كل واحد منهم له قصة معينة مع جاره، إما أن تكون في ذكراها جيدة أو أن تكون ذكراها سيئة. على كل حال، نريد في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ أن نتكلم عن خلاصة الحديث عن انتظام رابطة الجوار فيما بين الجيران، وهل هناك من مقترحات في ذلك؟
انتظام رابطة الجوار تعني أن المجتمع يعيش في سلسلة واحدة، وانتظام رابطة الجوار في الأحياء ستضع للمجتمع لبنات صالحة، بحيث يكون هذا الحي أشبه بالسياج وبالرعاية التي تشعر كل واحد من أهل الحي أنه جزء لا يتجزأ من هذا الحي، وأن كل خير في هذا الحي هو شريك فيه، وأن كل خطأ هو شريك فيه، وأن أبناء الحي أبناء له. ولو استشعرنا هذا المعنى لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة. ثم أيضا من مقترحات الاجتماعات الدورية العابرة التي لا تكلف، للجلسات بعد المغرب في الأسبوع، في الأسبوعين، في الشهر، جماعة المسجد يجتمعون إما عند وجيه من وجهائهم، أو تكون هذه الجلسة تدور فيما بينهم، ولو كان للنساء جلسة بشرط أن تبعد عنها الكلفة حتى يضمن استمرارها، يكون بينهم لقاء، يكون بينهم تواصي. أيضا أن يجمع اسماء أهل الحي بحيث إذا احتاج إلى، إذا كان عنده وليمة، أي يدعوهم، وأيضا أن ينزلهم منازلهم، وإذا كان في الحي صاحب علم أو صاحب مكانة أن ينزل منزلته وأن يعطى قدره، لأنه كما قيل أزهد ما في العالم أهله وجيرانه. قد يكون الإنسان عالما وتضرب إليه أكباد الإبل وجيرانه لا يلقون عليه السلام، وقد شك منها الأوائل كما شك ابن عبد البر وغيره لما رحلوا ذكروا من هذه من أسباب هذه الشك وهذا الأمر. فإذا كان عندهم جار وهو عالم، هذا العالم الصالح تناله بركاتهم دعواته ودعوته وعلمه، ينبغي أن يعلو من شأنه، لأنه إعلاء لشأن حيهم، وأيضا هو أن يتواضع لهم، أن ينزل على بعض آرائهم، أن يحب لهم الخير، وأن يتحمل كثرة مشاكلهم وطلباتهم. وبهذه الصورة يعني بهذا الأمر تكتمل الصورة، ويكون الجوار نعمة، ويكون الجوار أنسا وسعادة.
بعض الأحيان يكون الجار أقرب من القريب من حيث المسافة، فلو احتاج شخص ما إلى أمر من الأمور قد يكون أخوه أو أبوه يكونان في منطقة أخرى، وأما جاره ملاصق له، فلو قوى علاقته به فهو أول من سيلجأ إليه بعد الله سبحانه وتعالى.
رأينا بعض الجيران وما بينهم من الود والرحمة والقيام بمسؤولية الجار ما لا يوجد بين الأقارب، رأينا بينهم أشياء موجودة وصور، وعايشنا كثيرا من جيراننا تشعر أنك في بيتك أو أشد. وأحيانا قد يبغت، كان في الزمن يعني قبل زمن يعني ليس بالطويل، يبغت الضيوف أحيانا صاحب المنزل ولا يستطيع أن يعمل شيئا، فجيرانه يتحملون كل شيء، ويستنفر بيت جيرانه من الأبناء والبنين وزوجة الجار كلهم من أجل إسعاد الجار. وهذه الحمد لله الصور موجودة. وأيضا لما تفرقوا بينهم من العلاقات ومن الزيارات ومن التذكر ومن التشوق لتلك الأيام، ما هو في الحقيقة من نعيم هذه الدنيا العاجل.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، في ختام هذه الحلقة لو كانت هناك وصية أخيرة قبل أن نختم.
الوصية أن نستشعر هذا المعنى العظيم، أن نستشعر أن الجار له حق، وأن القيام بحقه هو إنفاذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأن المحافظة على الجوار هو من شيم الكمل من الرجال، من شيم الكرام، من شيم أهل الإيمان. إكرام الجار شعار الإيمان، دليل الوفاء، دليل على كرم الطبع. أما الجفاء مع الجار والإساءة إلى الجيران فهي ليست من أخلاق أهل الإسلام ولا من أخلاق أهل المروءات. فالذي يعني خلاصة الحديث أن يحسن بنا أن نستشعر هذا المعنى، وأن نشيع حقوق الجيران، وأن نبادر من تلقاء أنفسنا بلطف وبذوق وبمحبة وبرحمة وبالصبر على بعض من لا يعرف حقوق الجوار ولو لم يكن مسلما. الحق الجار ليس للمسلم فحسب، بل لكل جار مهما كان، وليس للمحسن بل حتى للمسيء. الجار له حق، مثل الوالد إذا قلنا له حق كذلك الجار له حق، يعطى إياه أيا كانت حاله.
هذه المعاني التي لا بد أن نستشعرها، ونشكرك على هذه الوصية الأخيرة الجامعة لمعاني هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم مع فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم، وقد تكلمنا فيها عن شهر رمضان والجيران. نلتقيكم على الخير والمحبة في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.